لأنفسنا وبسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح ما أخرجه الإمام مسلم في المسند الصحيح بإسناده إلى إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولدنا إخوانك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجبة بين ظهري خيل دهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم يأتون غرا محجرين من الوضوء، وأنا قرأتهم على الحوض. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال. أناديهم ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: صدقا صدقا. انظر في الحديث إلى صورتين: صورة تكون فيها متبعا فتكون ممن اشتاق النبي لرؤيته وتكون من إخوانه، وصورة تكون فيها متبعا فلما تريد أن ترى رسول الله وأن تشرب من حوضه فتخرجك الملائكة بسبب هذا الإحداث. هذا هو الفرق بين السنة والبدعة. الأول، الصنف الأول، المتبعون اشتاقوا إليهم النبي، يحبهم النبي. وذكر: لو أني رأيت إخواني فنرجو الله أن نكون من إخوانه، فوالله إن سنته أحب إلينا مما عليه آباؤنا، وأحب إلينا من أعرافنا، وأحب إلينا من عقولنا، وأحب إلينا من آرائنا، وأحب إلينا من رأي أساتذتنا ومن نعظم ومن نحترم. والله إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرضى بها دليلا. اللهم إن كنا قد أخطأنا أو زلنا ونحن لا نشعر في مسألة، نرجو أن نكون قد اجتهدنا وأن نكون قد منا أجرا. أما الصف الثاني فقد أحدث وغير وبدل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جهل السنة، ولأنه لم يعلم السنة فهذا الصنف لما يكاد أن يقضي إلى ما يحب، وإذا صبر ما يرجو وما يبغي تحول الملائكة دونه ودون ما يرجو، دون أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقتصر الأمر على هذا الحد، بل تعداه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا. النبي يدعو والملائكة تطرد وتدود وتبعد، والنبي يلحق ذلك بدعوة منه في وقت عظيم شديد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين وأن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة وأن يجعلنا من الدعاء إلى السنة وأهلها المحبين المعظمين لأهلها. تكلمنا في درسنا الماضي على قسم من هذا الحديث، وبقي قسم آخر نقرأ كلام الشارح ونعلم عليه إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا قرأتهم على القوم، وأنا قرأتهم وغيرهم، معناه أنا أتقدمهم على القوم. يقال طرح القوم إذا تقدمهم ليرتاد لهم الماء والعطي لهم كلا وكلا.
العرب لما يكون مسافرين يقدمون رجلا ليرد لهم المنزل ويهيئ لهم النزول السفر. الذي يهيئ هذا يسمى طرف. والعرب تقول طرف فلان ابنه أن تقدم له ابن ومات في حياته فكأنه قد هيأ له انتظر الأب والثاني فكأن الولد قد هيأ لأبويه مكانا في الجنة. هذا هو الطرف. الصغير لما يموت العرب تقول الطرف فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قدم طرفا طرفا نوى الطرف والطرف الذي يعد المنزل الذي يهيئ لأبويه الخير. نعم النبي طرف لنا على الخوف يهيئ المنزل ونحن نكون في وقت في أمس الحاجة إلى الماء وأمس الحاجة إلى السكينة والطمأنينة وإلى أن نشعر بالأمان. فأن نلجأ إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة وأن يلقانا ببشر وترحاب وحب وود وسقي ماء سقي ماء فهذا إكرام ما بعده إكرام. فانظروا إلى أنسان قد تهيأ لهذا الإكرام ثم والعياذ بالله ندخل العالم فما هي حالته؟ ما هي حالته؟ هؤلاء المبتدعة احذروا منهم وإياكم ومصاحبتهم فإنهم جرف مرد فإنهم جرف والجرف يعني الجرف يعدي ويرضي نفس طلع في العالم. نعم
وفي هذا الحديث اشاره لهذه الامه زادها الله تعالى شرفا لهذه المكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم ثلاثه
هو يعرفهم بما يعرفهم بوضوح وضح الجنود انا هلم انتم مني أنتم مني. وفي هذا دلالة صريحة على أنه ليس كل مصلٍ ومتوضئ ناجيا يوم القيامة. النبي يقول لا هلم أنتم صلون أنتم متوضئون. ففي هذا دليل على أنه ليس كل من توضأ وصلى بناجح وإنما العبرة بأن يبقى المكلف على السنة حتى تقل النجاح. ألا يغير ولا يبدل. نعم
وقال صلى الله عليه وسلم هنا فيهم هلا هلما معناه تعالى ولا هلما في هلما الوجاء الصحر هما هلما لفضل ومدرين والمعرف والجماعة في نص الفيل في صفة واحدة. وبهذه اللغة جاء المفرد في قوله تعالى هلما شهداء والطائرين لإخوانهم هلما إلينا
قال والطائرين لإخوانهم هلما إلينا وليس هلم إلينا على الإفراد على الإفراد في التشجيع والتحميد في المفرد والمثنى والجمع على هذا الأمر. لماذا تعرف هلم؟ فضل ذهابي اسم فعل الأمر على هذا تعرف اسم فعل الأمر. وبعض العرب كتنين تجعل هلم فعل ولا تجعلها اسم فعل. ولذا يقولون الواحد هلما وللجماعة هلموا يعاملون هلما معاملة الفعل وليس معاملة اسم الفعل. ولذا بعد تسجيل ذكره وبعد ايه يؤنسون وهكذا خرجها بلغة عربية فصيحة لغة عربية فصيحة هلموا وهلما لغة عربية فصيحة وهي لغة سبيل. نعم نسمع
واللغة الثانية هلم يا رجل وهلم يا رجلا وهلم يا رجال والمرأة هلم والمغتاب هلمة والنسوة هلمة. قال ابن السيد وغيره هلم يا رجل كما قدمنا.
من يذكر في السنة فعل هلم بالمعاقل هلم معاقل فعل وليس المعاقل اسم فعل كاتب عبد الرحمن قول النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته لعائشة هلمي أن أكتب لكم كتابا قال هلومي. إذا عامل هلومة معاملة الفعل وهذه على لغة التنوين. وفي السنة أيضا أحاديث أخرى تشهد بهذا والوجهان صحيحان. نعم نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم لأقول سحقا سحقا لكن أقول في الروايات سحقا سحقا مرتين ومعناه بعدا بعدا ولو كان المحيط والمريض.
قال الله تعالى في سورة الحج أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي في مكان بعيد. وعلق الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال فأقول سحقا سحقا قال ابن عباس أي بعدا. ووصله عنه بإسناد صحيح ابن أبي حاتم التكفير. فقد صح تكفير سحقا في بعد عن ابن عباس والله أعلم.
وفي سفر سفر لغتان قل يمينا الشمس الكهف الحال وامها قرأت الثائي الصفي والباقون في الكهف ورتب على تقدير ازمهم الله سفر.
اذا قرأت سفر سفر في قول الله عز وجل في سوره النور فاعترفوا بذنبهم فسفر لاصحاب السعير قريا سفر بالسفحة. وقرأ التسائل سحوقا بضم السين والحاء سحوقا وسحوق كعمق وعنق العربية عمق استنون وعنق ومثل قلب وقنق ووضع الشهادات وكله صحيح حسنا على سحقا سحقا جاء بالنص. لماذا نصب؟ نسمع ونصب.
ونصب على تقدير ألزمهم الله سحقا أو سحقهم سحقا
أي أبعده. بالعرب تقول سحقته الريح أي طردته. نعم.
قوله حسن
نأتي إلى جديد. هذا توحيد تقدير الديانة النووي. قلنا ان النسخ العتيقه من صحيح مسلم ليست بمبوبه ولو طبع الكتاب غير مبوب احب الي لان التبويبات تضيع فرق الاحاديث وانها تشهد البقيه بعضها. وقائل في حال مسلم معنا يرى ان مسلما ساقه لانه قد ورد قبله في بابته ما يشهد له. فهذا التفصيل ليس بحاجه. على الحال نسمع الاسناد نقرا الاسناد المتن المعلق ثم نعود للشرح ان شاء الله.
قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة يعني ابن خليفه عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حاتم قال كنت قبل ان يوجد وهو يتوقع من الصلاه فكان يمد يده حتى تكبر ان يطهر فقلت له يا ابا هريره ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني تقول انتم هؤلاء لو علمتم انكم هؤلاء ما توقفتم هذا الوضوء. سمعت قبله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
اذا لماذا كان ابو هريره رضي الله تعالى عنه يتوضا حتى يوصل الماء الى اليضاين طويلا اولا؟ وهل انفرد بهذا ام لا؟ ثبت عند ابي عبيد او الطهور وابن ابي شيبه المصنف باسناد الحسن عن ابن عمر انه كان في اليوم الصائم فقط. كان في اليوم الصائم يغسل يديه الى اليقين. ولما راى ابو هريره رضي الله تعالى عنه ابا حازم تلميذه الذي لازمه خمسا من السنين لما راه ينظر اليه قال لو كنت اعلم انك تنظر اليه ما فعلته. هذا الشيء وقع في قلبي ولا أريد أن يكون هدى عاما. ولذا إخواني قد يجوز للرجل أن يفعل في الخلوة ما لا يفعله في الجلوة. أليس كذلك؟ قد يفعل في الخلوة ما لا يفعله في الجلوة. قد كما ثبت أن أصحاب كانوا في بيوتهم مع أولادهم كأنهم صبية صحابة يرفعون الكتة. لكن هذا ما يصح يكون بين العالم والواعي والإمام والناس، يبدأ أن يكون نوع من الهيبة، وأن لا يضحك ويبتسم بحيث يجر الناس عليه، وأن لا يستهر ويعدل حتى يكبر الناس منه ويلقى بين ذلك. إن كان يميل العبود لوضاحة، وإن كان يميل الصحف لتنافس حتى يطلع من جائزة، كما قال إلى المسائل رحمه الله تعالى في كتابه الله. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رأى هذا، يراه سلامه، ولو اعلم انك توكلت عليه. كما غضب الامام مالك لما راى رجلا يتوضا مره امام العامه. طالب العلم ان توضا مره فانه يسقط الوضوء، ويسقط في هذه المره يسقط الواجب، ولكن تعرف هو امام عام والعامه قد لديك ولا يمكن ان يعرف حدود الواجب وان يعرف وان يوصل الماء الى كل مكان. تغضب الإمام مالك، هذا باب العملة الحلوة يسقطه مرة ولذا لا ينتبه إلى عواقب الأفعال إلا العاقل، لا ينتبه إلى عواقب الأفعال إلا العاقل. السنة ثالثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تركز عليها مفهوم خطأ فينبغي المحال عنها لرد المفهوم، كما قال الزكي المنذري فيما نقل عنه تلميذه القرافي، ونقله عن القرافي جماعة من العلماء. قال الزكي من جريس على الترغيب، قال كان أهل النصر يظنون أن الركعة الأولى في صلاة التهجد ثلاث سجدات فيقرأون السجدة ويسجدون لها. قال فأصبح الإمام إن سجد سجدتين يذكر عليه، أصبح يظنون من السجدة التي يسجدوا من أجلها في الصلاة في التلاوة أصبحوا يعاملونها معاملة إيه؟ معاملة السجدة في الصلاة. فقال الزكي ووقفوا كما قلت جمع، فذكر ذلك ابن قدامة المؤمن وعنه ابن قيم وابن تيمية قبله وجمع من المحررين المحققين، قال وإذا يحصل بالإمام في بعض الأحاديث أن يحيد عند رأي السجدة أو أن يقرأها ولا يسجد حتى لا يظن العامة أن ركعتها ركن. فنحن مأمورون أيها الإخوة بأن نكون على حق وعلى عدل، أن نقول حقا وأن يترتب على الحق عدله، فإن ترتب على الحق غير عدله فيبتغي أن نعالج هذا الحق بوسيلة شرعية لا تخرجه عن عدله، ولا ينتبه إلى هذين الأمرين إلا الموفق جعل الله وإياكم منهم. وهذا مراد أبي هريرة رضي الله عنه. مثلا
قال الإمام ابن القيم رحمه الله فقلت يا أبا هريرة ما هذا الموضوع؟ فقال يا أبي المغرور أنتم هؤلاء لو علمت أنكم هؤلاء ما توقعت هذا الموضوع لذلك خليفي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الخلية من المؤمن حيث يكبر الوضوء.
ألا تستاذ هذا الحديث؟ لا شيء لكن شيء تكلم معك هذا الحديث من طائفه أن رجاله كوفيون على شيخ مسلم وصحابي الحديث شيخ مسلم قتيبة السبعين أبو رجاء ثقة الدمي ثقة التمثل توفي سنة 42 خلص من خليفة للطاعد إليه جعي نوداه أبو رحمة الكوفي صدوق للثلاثة في آخر مسلم ليس رجل هذا هكذا إلا هو وقت وأبو رحمة الكوفي هو كوفي لطاق وهو إيه؟ سعد مطارق وقد سميت أستاذ السابق سابق. وهذا يؤكد أن لهذا الحديث لا طريق صلة هي أسلين سبقا وأبو حازم سلمان رجعي كفل الثقة لازم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه خطفه. طيب نسمع الشرح.
قال النووي فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا أبا هريرة أنتم هؤلاء؟ لو علمت أنكم هؤلاء ما توقعت هذا الوضوء. سمعت قبيله صلى الله عليه وسلم يقول: لأنه حلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أما تقوم بالذنب الفاجر وتسليم الفاجر وإلقاء المهجرة. قال صاحب العلم: فالوضوء بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. من ولد كان بعد إسماعيل وإسحاق. يكون نصره ولنا عدل. فولد العدل الذين هم في وسط البلاد. قال فاضل: يا رب أراد أبو هريرة هنا الموالي. وكان خطابه لأبي حاتم
وحاتم الأشجعي مولاه. الأشجعي مولاه. فأشجع ترد إلى طروق. نعم.
قال الفاضل: وإنما أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي من مبتدع فيه إذا توقف في أمر بضرورة أو تكبر فيه بوسوسة أو لخطابه في ذلك مذهبا شذ به عن الناس أن يفعله بحضرة الهامة الجهلة، لأن يتوقف من الصبر بغير ضرورة أو يعتقد أن ما تكبر فيه هو الفرق اللازم. هذا كلام القاضي والله أعلم.
ثبت في صحيح ابن حبان في رقم 1045 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبلغ حلية أهل الجنة مبلغ الوضوء. تبلغ حلية أهل الجنة مبلغ الوضوء. هذا الحديث لفظه: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أي تبلغ هذه الحلية؟ أي الجنة. رواية الحبان: تبلغ حلية أهل الجنة. تبلغ حلية أهل الجنة. إذا هذه الحلية المذكورة في هذا الحديث إنما تكون في الجنة، والمراد أن أهل الجنة يحلون في الجنة في مواضع الوضوء تحلية تبلغ حيث بلغ الماء منها، وتقول: حليته يحليه تحلية أي إلى أن تبلغه الحلية. في حديث الباب هذا الحديث والأحاديث قبله فوائد لم ينبه عليها الإمام النووي رحمه الله، من مثل استحباب المحافظة على الوضوء وسننه الشرعية، ولا يحافظ الوضوء إلا مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما أعد الله عز وجل من الفضل والكرامة لأهل الوضوء في الجنة، وكذلك ما أطلع الله نبيه من المغيبات المستقبلية التي لم يطلع عليها نبيا غيره من أمور الآخرة. وهذه الأمور الغيبية التي أطلع الله نبيه عليها في هذا الحديث هي ثلاثة: الأول صفة أمته في الآخرة، الأمرين، والثاني تبديل بعضهم بعده ومآلهم في الآخرة وتفريق الحكم فيهم. فالحكم في أمته ليس بواحد، وإنما يفرق على حسب حاله. والثالث أن لنبينا صلى الله عليه وسلم حوضا، والحوض ومراد فيه سيأتينا الكلام عليه بالتفصيل في كتاب الفضائل وفي صحيح مسلم كتاب الفضائل باب الحوض كتاب ابن النووي رحمه الله تعالى. ننتقل الآن للباب الذي يليه، نقرأ الأسانيد وهم اثنان نداء ونعلمكم إن شاء الله تعالى.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن مسلم جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني الآلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يحكم الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إبلاغ الصبور على المكاره وكثرة القضاء إلى المساجد وانقضاء الصلاة بعد الصلاة فلا يجب القضاء.
إسناد علي بن حجر السعدي: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، أخبرنا العلاء بن يعقوب عن أبي هريرة. هذا إسناد ينبغي أن يكون محفوظا لنا. لماذا؟ ما يعطيه هذا الإسناد؟ هذا الإسناد من هذا من صحيح علي بن حجر. لحديث ابن حجر صحيحة أكثر مسلم النقل منها. وبالتالي تكرر علي بن حجر عن سعيد بن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله. هذا الإسناد ينبغي أن يكون محفوظ. وهذا الإسناد في صحيفة علي بن حجر برقم 262. كم شيخ مسلم في هذا الإسناد؟ كم شيخ؟ تفضل. من هم؟ أحسنت علي بن حجر. إيه؟ يحيى بن أيوب وزكريا البغدادي ثقة توفي 233 وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البلخي ثقة ثبت توفي 242 وعلي بن حجر بن إياس المروزي ثقة حافظ توفي 244. وقلنا مسلم توسط في إخراج قتيبة فأخرج له 668 رواية في صحيحه. وأما إسماعيل بن جعفر الزرقي أبو إسحاق القارئ ثقة ثبت. لماذا قال؟ قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل. لماذا لم يقول عن إسماعيل بن جعفر أخبرني العلاء؟ لماذا قال مسلم من سماته في صحيحه الإنجاز والاختصار والبعد عن اللغو والحشو؟ فقوله هنا قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل تطويل. ولكن يا ترى هل في هذا التطويل فائدة؟ هات يا عبد الحفيظ أعلي صوتك واسمع لهناك. أحسنت بارك الله فيك بارك الله فيك. هات يا أحمد.
والثانية
أنه
ما قال
إسماعيل
عن إسماعيل بن جعفر وهو قال
عن إسماعيل
أو حدثه
إسماعيل. على العادة في هذا التكرار فائدتان. الأولى أن ابن أيوب قال إسماعيل ولم تقل بن جعفر، وأن الآخرين من مشايخه قالا ابن جعفر. والثانية أن إسماعيل قال حدث أن ابن أيوب قال حدثنا، وأن الآخرين لم يقولا حدثنا، لم يقولا حدثنا. نعم. طيب، ما تسمى اليمين؟
قال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا نعم قال حدثنا مالك حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد. وليس في حديث شعبة بن مضرار في حديث مالك كنتين ثلاثة مضرار ثلاثة مضرار.
كم شيء في مسلم في هذا الإسناد؟ تفضل يا خالد. نعم، من هما؟ حافظ موسى الأنصاري محمد بن المثنى أبو موسى الزمن احسن. وقد توسط مسلم في الإخراج عن محمد بن المثنى فأخرج له في صحيحه 772 رواية. وأما إسحاق بن موسى الأنصاري فهو الحكم الكوفي القاضي ثقة توفي 244. وأما معن فهو معن بن عيسى الأشجعي من أخص تلاميذ الإمام مالك بن أنس. قال ابن أبي حاتم كان أوسط الناس الإمام مالك. وفي رواية معن عن مالك قال هنا فذلكم الرباط فذلكم الرباط مرتين. وقال يحيى بن يحيى الليثي في روايته المشهورة المطبوعة من الموطأ فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاث مرات. ما لقب محمد بن جعفر؟ ما لقب؟ تفضل أبي عائشة. غنبل. نعود الآن إلى جميعا على ما يعود جميعا قد جميعا تفضل جميعا ما مالك بن أنس وشعبة أحسن. وانظروا إلى دقة مسلم قال ليس في حديث شعبة في الرباط وفي حديث مالك تنتهي.
قالوا لنا يا رسول الله قال أكثر النبوي عن المسائل وكثرة القطع عن المسائل وانتباه الصلاة على الصلاة ثلاثة في الرباط. قال القاضي يا رب نحن القضايا لا يكون عن قطعنا. قال ويحتمل بعضها من كتاب الحفظة
ويكون دليلا على مقامها. وأفضل درجات إغلاق المنازل في الجنة.
ويحتمل أن يرفع درجته في الدنيا، إغلاق المنازل في الجنة وفي الدنيا. أن ترفع درجته في الدنيا بالذكر الجميل وفي الآخرة بالثواب الجزيل. تأملوا بالله عليكم ترغيب رسول الله لكم. ألا أدلكم على محو الخطايا وعلى رفع الدرجات. محو الخطايا وما خرجنا إليه، طبعا أكثر خطايانا، وعلى رفع درجاتنا بالثواب الجزيل عند الله يوم القيامة وبالذكر الجميل في الدنيا. يا ترى ما هي أسباب نحو الخطايا ورفع المنازل؟ كم سبب في الحديث؟ ثلاثة. اعرفوها واحفظوها، وأن تحفظها أركانكم وجوارحكم، ولا تبقى منتشرة في العقول، لا تبقى مستخرة في العقول، وإنما تحفظ الجوارح. لأن الوضوع للمكاره تترك الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فلنا كلمة مفصلة في جرائد الشواهد على أن كل خطوة من الانتقال ترفع درجات وتنحو الذنوب بعد كلام الإمام النووي رحمه الله. نسمع.
قال وإنكار مضر تماما والمكارم تكون بشدة البرد وآل الجسم وآل ذلك.
المكارم قال تكون بشدة البرد وآلم الجسم ونحو ذلك، من مثلا قلة المال، ومن مثل الحاجة إلى النوم، ومن مثل العجلة، ومن مثل تحفز لأمر مهم، ومن مثل تكلف طلب الماء، ومن مثل ابتياع الماء، وهكذا. نعم.
وكثرة
الخطى
تكون
من دون الجدال، وكثرة التكرار
وانتقال الصلاة بعد الصلاة.
لا. هاي. وقفت عند التكرار. وكثرة الخطى
تكون من دون
الجدال،
وكثرة التكرار.
كثرة الخطى المساجد تكون ببعد المسجد وبين التكرار. بعد التكرار المشي وبعد الدار. يا ترى أيهما أفضل؟ الدار قريبة من المسجد أم بعيدة؟ والله قريبة أفضل، والله قريبة أفضل، لكن أيهما أفضل في المشي؟ أن تمشي من الدار قريبة من الدار بعيدة؟ من الدار بعيدة. أن تمشي من الدار بعيدة إلى المسجد أفضل من المشي من الدار قريبة إلى المسجد. أما الدار قريبة أفضل من الدار بعيدة. هذه المفاضلة الصحيحة عند العلماء. والله واحد. قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة قال قبل أبو الوليد الباجي هذا في مشتركتين من الصلوات الوقت. ما معنى هذا الكلام؟ وهل هذا الكلام صحيح؟ قال أبو الوليد الباجي وكلامه هذا في المنتقى. واعلم إن نقل المصنف عن الباجي فاعلم أن أصل الحديث في الغالب يكون عند مالك الموت، يكون عند مالك الموت. الباجي كلامه في منتقى شرح موطأ مالك الجزء الأول 285. قال القاضي في تخبير وانتظار الصلاة بعد الصلاة هذا في المشتركتين من الصلوات في الوقت. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا انتظرنا العصر بعد صلاة الظهر، وإذا انتظرنا العشاء بعد صلاة المغرب. لو انتظرنا المغرب تحت رب العصر على غير الباجي
ما تدخل، لا يحصل.
ولو انتظرنا الظهر تحت رب الفجر على غير الباجي ما يحصل. ولكن الباجي ذكر الكلام الذي سينقله المصنف عنه يتردد فيه بعده، وتلقى كلامه بعد الإمام كلام النووي رحمه الله، كلام نقل النووي عنه. نسمع.
وأخبار الظاهر عبد الوليد الباجي هذا في
المشتركتين
من الصلوات
الوقت،
وأما غيرهما
فلم يكن من عمل الدار. يقول الباجي في منطقة ما نصه، وقوله وكثرة الخطى إلى المساجد، وهو يكون ببعد الدار عن المسجد، ويكون بكثرة التكرار عليه. هذا الكلام انتقلوا النووي عليه له شيء اشتفى عبارات النووي نقلوا النووي ولم يعده ولم يعده. طيب ثم قال وأما انتظار الصلاة بعد الصلاة فهو أن يصلي في جماعة ثم يجلس في مصلاه ينتظر الصلاة ينتظر الصلاة التي تليها وهذا يكون في صلاتين أن يصلي الظهر فينتظر بعدها العصر أو يصلي المغرب فينتظر بعدها العشاء وأما انتظار الصبح بعد العشاء إلى آخرة فلم يكن من عمل الناس ولأنه وقت يتكرر فيه الحدث وكذلك انتظار الظهر بعد الصبح وأما انتظار المغرب بعد العصر فلا أذكر الآن فيه نصا وحكمه عندي حكم انتظار الصبح بعد العشاء وحكم انتظار الظهر بعد الصبح كالذي ينتظر صلاة الليل بينها وبين الفجر صلى انتظار الوقت والذي يتقرر في نفسه تتركه بحكم انتظار ايش؟ المغرب في حق من صلى العصر. قال والذي يتقرر في نفسي أبني قد رأيت رواية فيه عن مالك من طريق ابن وهب ولا أذكر موضعها الآن. إذا هو الذي يقرر المذهب وكلام المذهب لكن نص الحديث ما له عام نص الحديث عام انتظار أي صلاة بعد الصلاة يدخل في الحديث ولذا سيأتي تعقب من النووي رحمه الله لكلام الزاهي لما نقل عنه الماضية. نعم تسمع.
وقوله كذلك هو مضاف بل مضاف يقرا فيه وهو مضاف الحبس على الشيء كانه حدث نفسه على هذه الطاعه ويعتبر انه اقرا واستمر وتعالى الله كما قيل اثناء هذا النص واستمر وتعالى الله متيسر الممكن بينه من انواع الاراده على اخر ثلاث طاعه وكله حسن الا قول ثلاثه في انتظار الصلاه فان فيه نظرا ومعرفه وفي هذا الزمان تنتهي فلا يكون الله فلا يكون الله التلاحق في الاصول بالفعل وهو صحيح ورفضه بتقدير الفعل اي ذكر بالفعل او كبر بالفعل ثم انه كذا ثم انه كذا وراى في روايه مسلم تكراره مرتين وفي الموقف لا يكون الله فلا يكون الله فلا يكون الله فلا يكون الله
في الحقيقه في خلاف حسب روايه احمد رواية مهم موضع عن الأحياء ثلاثة أما عن غيره موضع في خلاف. نعم
وأما حكم التكرار فقيل للإنسان به وتعظيم شأنه وقيل كرره صلى الله عليه وسلم على عادته في تكرار الكلام بمحكم عنه والأمر والأمر والله أعلم.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أسباب لمحو الخطايا ورفع الدرجات. السبب الأول إسباب الوضوء على المشارك وقد دل القرآن الكريم على أن الوضوء سبب من أسباب تكثير الخطايا فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية إلى قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم فقوله عز وجل يطهركم يشمل طهارة بدن الماء وطهارة الباطن من الذنوب والخطايا ولا تكون إتمام النعمة إلا بحفظ الخطايا ومغفرتها. قال الله تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. ما تتم النعمة؟ رفع الذنوب إذن القرآن دل على أن الوضوء سبب من أسباب محو الذنوب، ولا يخفى عليكم ما قد تقدم معنا من مثل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ فوضوءه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك ما ثبت فيما مضى من قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي رواية عند مالك أن بالمضمضة تخرج ذنوب الفم، وبالاستنشاق تخرج ذنوب الخياشيم، وتخرج من مشاكل العينين مع غسل الوجه، وهكذا. وأما حكم الثواب على الوضوء الوارد في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: يرفع الله به الدرجات، فقد ثبت من حديث عمر فيما مضى قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وقرر معنا الطريق حديث: تبلغ الحلية من المؤمنين حيث يبلغ الوضوء، وهذا يرفع الدرجات. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون، وبه يعرفون هذا بدون صلى الله عليه وسلم، ونلوذ بحوطه بسبب الوضوء، وهذا أيضا من رفع الدرجات بسبب الوضوء. ولكن قيد الوضوء هنا بأمرين اثنين: ليس كل وضوء يحط الخطايا ويرفع الدرجات، فلا بد لهذا الوضوء الذي ترتب عليه هذه الثمره امران: الاول الاسباب، واسباب الوضوء اتمامه وابلاغه مواضعه الشرعيه كالثوب السافر الذي يغطي جميع البدن. وقد ورد عند البزار من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضا فاسبغ الوضوء غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. واسناده لا باس به. اذا اسبغ الوضوء سبب من اسباب ايش؟ الأسباب رفع الدرجات، غفر له استحق الخطايا ومحو الذنوب، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد ثبت عند النسائي وابن ماجه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إسباب الوضوء شطر الإيمان. إسباب الوضوء شطر الإيمان. إذن هذا الوضوء الذي يحط الخطايا ويرفع الدرجات لا بد اولا ان يكون فيه اسباب. وثانيا الخير الثاني او الشرط الثاني لهذا الامور الذي يترتب عليه هاتان الفضيلتان لا بد ان يكون على الكريهات، اي ان يجعله المكلف ونفسه كارها. وقد فسر ذلك بتفسيرات كثيرة، منها مثلا أن يفعله عند وجود المصائب، فإن النفس تطلب الجزع، فالاشتغال عنه بالصبر وبالمبادرة في الوضوء والصلاة هي علامة الإيمان. ومصداق ذلك قول الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والوضوء مفتاح الصلاة، وقد تدفع به حرارة القلب الناشئة عن ألف مصائب، كما يؤمر من غضب بإطفاء غضبه بالوضوء. وفسر الكريهات أيضا، وهذا تفسير قوي ومحتمل، بالبرد الشديد. ويشهد له ما ورد في حديث معاذ وهو حسن: اسباب الوضوء على الشدرات، والصبر شده البرد. ولا ريب ان اسباب الوضوء في شدة البرد يشق على النفس وتتألم به، وكل ما يؤلم النفس يشق عليها. إن فعل المكلف بإخلاص فإنه يكفر ذنوبه كالمرض، وهو يشق النفس ولا دخل النفس فيه يكفر. فما بالكم الذي يزعج النفس ويدخله المكلف على نفسه بإرادته وبمشيئته، فهذا يكثر الذنب بلا شك. نعم. أي وقت الكره وقت الشدة الإنسان يشعر يتوقف ذاته. لكن إخوان أقول رجل أمامه عبادتان، عبادة يفعلها دون مشقة، وعبادة يفعلها في مشقة، أو يتلقى حتى يدخل المشقة على نفسه، هل هذا جائز؟ لا. العبادة التي تفعل المشقة هي التي هذا. أما أن يخرج الإنسان عن السائلة وأن يتفضل أن يدخل نفسه في المعارك وفي الضيق والشدة، فهذا أمر ليس من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في حديث التجار بإسناد ثلاثين زاد الوضوء ترتب عليه ما تقدم وما تأخر. في حديث عثمان بن التجار ما تقدم وما تأخر. أما السبب الثاني من أسباب تكثير الوضوء ما هو؟ المشي إلى الجماعات، إعمال الأقدام في الجماعات، وهذا يكون على وجه التمام والكمال إذا توضع الإنسان في بيته واحد من الأمور. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تطرق على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك انه اذا توضا، وهذا شرط مهم، ليس كل صلاه جماعه تتضاعف بينها ب 25. قال: وذلك انه اذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يدركه الا الصلاه لم يكن قوه الا رفعت بها درجه وحط فيه وحط بها عنه خطيئة، فإذا صلى ابتدت الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. وثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله إلا كان قوة إحداهما تحط خطينة والأخرى ترفع درجة. وهذا يشهد للحديث. وثبت في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وثبت في صحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبا بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. والظاهر أن هذا يختلف باختلاف الإخلاص وإحسان الوضوء والإخلاص نية. وفيهما أيضا من حديث عبد الله بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راح الى مسجد جماعه فخطوتاه خطوه تبدو سيئه وخطوه تكتب حسنه. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كما عند احمد وابن حبان قال: وخطوه تكتب حسنه زاهدا راجعا. فهذا الذهاب والاياب، كل خطوة في الذهاب والإياب تحط خطيئة وترفع درجة. وهذا يشمله عموم الحديث. وفي سنن أبي داود عن أبي أمامة سبيل بن عساء رضي الله تعالى عن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مسجودة فأجره كأجر الحاج المحرم وهذا يكتب لي في رفع الدرجات وفي سنة أبي داود عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله بالله فيها حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حق الله عنه بها سيئة إلا حق الله بها خطيئة فليفرق قول الواحد فإذا المسجد فصلى في الجماعة غفر له. وهنا في طريق المسجد إلى المساجد ينبغي أن تراعى أشياء. الأول ورد في بعض الأحاديث ولكنها لا تثبت أن على الماشي أن يقرب بين خطواته ليس يكون حتى لا يشوف وهذا لا يثبت يقرب بين خطوات المسجد فهذا لا يثبت. المقولة الثانية التي ينبغي أن تراعى أن المشي إلى الجمعات فيها فضل زائد عن المشي إلى الجماعات. المشي إلى الجمعات إلى صلاة الجمعة بشروط ورد في حديث أو سنة حديث في سنة أبي داود وغيره قال صلى الله عليه وسلم من ذكر من غسل واستشهد وذكر واستشهد ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلو كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها قيام سنة وصيام سنة بكل خطوة في الجهاد والنيات من البيت إلى المسجد بشرط عدد الخطوط. وبناء هذا الحديث اذكرت مراحل الثالثة وهي أن نفس الدار القريبة للمسجد أفضل من الدار البعيدة التي عنه لكن النجم من الدار البعيدة الأفضل. وقد روي في مسند في إسناد فيه انقطاع من حديث حذيفة ابن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الدار القريبة من المسجد على الدار البعيدة الشاسعة تفضل هذه أفضل. ثلاث هذا الحديث في انقطاع. والمشروعة الرابعة أن المشي إلى المسجد أفضل من الركوب كما تقدم في حديث أول. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلى الصلاة في العيدين إلى المصلى إلا ماشيا. والمشروعة الخامسة أن الآهي للمسجد وهذا من مرة من الدرجات زائر لله عز وجل والزيارة على الأقداس أقرب إلى الخضوع والتذلل. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له رجلا في الجنة كلما غدا أو راح. والنزول ما يعد من الزائر ما يعد من الزائر عند خضوعه. وثبت حتى الماء وبعضهم صحيح مرفوعا وبعضهم مرفوضا قال من توضا في بيته احسن الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر الله تعالى. قال وحق على المزور ان يكرم الزائر. ثم ان المشي كلما كان اسعد كان افضل أن المشي كلما كان أبعد كان أفضل. فثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث وليد بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد مسجدا من المسجد عنه وكان لا يخطره صلاة في المسجد. قال فقيل له أو قال أبين فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلام أو في الرضا. فقال ما يضرني ان منزلي الى جنب المسجد اني اريد ان يكتب لي من شاء الى المسجد ورجوعي لا رجعت. فالانسان يحتسب الذهاب ويحتسب الاياب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك منه قال له قد جمع الله لك ذلك كله قد جمع الله لك ذلك كله. والمقوله الثالثه التي ينبغي ان تذكر في هذا الباب، ان المشي في البلد الى المسجد فيه اجر دائم، واعرف البلد صلاه المسجد والعشاء والعجمه، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعه فكانما قام الليل. ثم ينبغي ان يعلم ان من مشى في البلد في الدنيا فان هذه الجنه تكون له يوم القيامه نورا كاملا. فقد ثبت عن مرده الاسلمي عند الترمذي وابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشاكين في الظلم الى المساجد بالنور الكامل يوم القيامه. وفي روايه يقوى ويتنزه الناس ولا يتبعون. فمن اسباب الامان يوم القيامه ان تخوف نفسك بان تبقى ما قبلك في طريقك الى المسجد في الظلمات. ولذا كان النسائي يقول: كانوا الصحابه يرون ان المشي في الليله الظلماء الى الصلاه موجبة للمغفرة. فإذا المشي إلى المساجد من أسباب المغفرة. وقد روي عن الحسن البصري أنه قال: أهل التوحيد في النار، أهل التوحيد في النار لا يقيدون، فيقول الخزنة لبعضهم بعضا: ما بال هؤلاء لا يقيدون وهؤلاء يقيدون؟ أهل التوحيد لما يدخلون النار بعضهم يقيد مسلسا وبعضهم لا يسلسل، فتقول الملائكة رجع فيها بعضا: ما بال هؤلاء يقبلون الطير وهؤلاء لا يقبلون الطير؟ فيناديهم مناد ان هؤلاء كانوا يمشون في غلب الليل الى المساجد. فكما ان مواضع السجود من العصاة الموحدين محرمة عليهم على جهنم، فإن القيود محرمة على الأرض التي تمشي في الظلم إلى المساجد. الحمد لله إن شاء الله أعتقنا مواضع وجودنا وأعتقنا أسلامنا، فلنعمل على إحداث الباقي. ثم إخواني، يبقى الثالث ما هو من الأسباب الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم: انتظار الصلاة بعد الصلاة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذلكم الرباط فذلكم الرباط. النبي جعل هذا من باب الجهاد، ولا شك ان الجهاد ميادين، وان ميادين الجهاد جهاد النفس، ان تحبس نفسك على الطاعات وان تاخذها بالعزائم. وقد ورد احاديث كثيره، فمثلا في فضل انتظار صلاه الله بالصلاه في مسلم الامام احمد وسنن ابن ماجه عن عبد الله بن عامر، والحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، رجع من رجع وبقي من بقي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، اي قد ازعجه النفس وقد حصر عن كل شيء، فقال صلى الله عليه وسلم: ابشروا، هذا ربكم قد فتح بابا لكم في السماء يباركه الملائكه، يقول: انظروا الى عبادي قد قضوا الفريضه وهم ينتظرون اخرى. فنرجو الله ان يكون منكم. نحن في انتظار الصلاه، ونحن في مجلس علم وفي حلقه ذكر. وايضا اخرج احمد المسند من حديث ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن: منتظر الصلاه بعد الصلاه كفارق اشتد به فرسه في سبيل الله على كشفه، تصلي عليه ملائكه الله ما لم يحدث او يقول. قال: وهو في الرباط الاكبر. وثبت عن ابي امامه عند ابي داود والحديث الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاه في أثر الثلاث لا ننظر بينهما كتابة العلمين ثلاث من أهل العلم أن يجعل من نفسك فهما واستيعابا وينفع الله سبحانه وتعالى بك في باب العلم. وإن وجدت من نفسك غفلة وأنك لست من هذا الباب في شيء ويعني أتاك من تقول الحجة بقوله وهو يعرف هذا الشيء فقل له ما قولكم في من يقول نحن نقع إلى كثير الأحاديث وتحكمها عندما هذه الأحاديث قد ضعفها أو صححها المتقدمون على كل حال الذي يفقه من المتقدمين فقط الكلام فالأول نقول فقط الكلام كلها من يقولنا فلأكي لو ألاف الأحاديث ما تكلمنا فيها ألاف الأحاديث يقول له هات 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 المتقدمين فالدع دعنا من المتقدمين تكلمنا فيها هات هذا الكلام فالفعلوا أنتم تتكلمون في أحاديث تكلم فيها المتقدمين تصحيحا أو تغيرا فنقول إذا اتفق المتقدمين على شيء فلا نخرج عن كلامهم تصحيحا أو تغيرا وإذا اختلفوا في شيء فقد ساغ لنا وجودا الترجيح بين كلامهم وإذا لم يختلفوا ولم يتفقوا من هو قول من بعض ولم يعلم خلافا لهذا البعض فمن كان متأهلا فلو أمينه ومن كان غير متأهل فيأخذ بكلام الأئمة المتقدمين ولا شك أن نقدهم في الجملة مقدم على ناس أو نقد المتأخرين في الجملة وكانت الجملة يفهمها طلاب العلم.